أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لا سيما بقية الله في الأعظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الحديث عن القرائن في مرحلة دلالات الكلام، وأفيد في بعض الكلمات أن القرائن تارة تكون في مرحلة الدلالة الوضعية المعبر عنها بالدلالة التصورية، وأخرى في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى المراد الاستعمالي، وثالثة في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أي المراد الجج. ونحن لسنا بحاجة إلى الإطالة كثيرا في هذا الأمر بعد وضوحه في الجملة. أما على مستوى الدلالة التصورية فقد أفيد أن الميزان في القرينة على هذا المستوى هو أن تكون القرينة تستوجب صياغة معنى جديد، ولو لم يكن الكلام صادرا من متكلم من شأنه أن يكون لديه القصد. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. بناء على المباني المعروفة في الواقع باستثناء مبنى المحقق النهاوندي في التشريح تشريح الأصول الذي تابعه عليه السيد الخوئي رضوان الله عليهما، من القول بمسلك التعهد في الواقع، بناء على المباني المشهورة والمعروفة في تفسير العرفة الوضعية، وأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، يمكن القول بأنه كما توجد دلالة للمفردات والألفاظ ناشئة من الواقع، كذلك توجد دلالة للجمل والسياقات سببها أيضا الواقع. والقرائن التي تتصل بالكلام إن أوجبت بحسب الواقع الأولي أو الثانوي نتيجة كثرة الاستعمال، إن أوجبت عرقة وضعية ينتقل بسببها الذهن، ذهن العارف بهذه العرقة، من معنى إلى معنى آخر. لا يقصد هنا التباين بين المعنيين، يعني إلى معنى قد يكون أزيد من المعنى الأول. ولو كان الكلام غير صادر ممن له أهلية القصد بالفعل، يعني أعم ممن ليس له أهلية القصد أو له الأهلية ذاتا لا فعلا، كالسكران والسائل مثلا أو النائم، فإن هذا المعنى المستجد في الذات، الزائد على أصل وضع المفردات، لا يوجد له تفسير في العادة إلا على أساس المواضحة. فعندما يكرر اللفظ مثلا صلي صلي، فإنما يأتي إلى الذهن لدى العارف بأساليب الوضع والاستعمال في اللغة العربية هو أن التكرار هنا يفيد التأكيد. صحيح أن التأكيد بالحمل الشائع لا يكون إلا من مؤكد، ولن نتصور تأكيدا تصديقيا إلا إذا وجد من لديه الأهلية للتوكيد وأكد بالفعل، ولكننا نستطيع أن نفهم أن هذه الصياغة صياغة وضعت لتستخدم عند التأكيد، وهذا لا يختص بمثل هذه القراءة السياقية، بل نفس الكلمات والمفردات أيضا. الهدف من وضعها هو التفهيم، والعقلاء لا يضعون لفظا لمعنى إلا لهدف عقلاء. فما يقال في سياق التأكيد مثلا أو أي سياق آخر نظير سياق التأكيد في مرحلة الدلالة التصورية يقال أيضا بالنسبة للمفردات. فإن كلمة صلي لا شك ولا ريب أننا لا نصدق بأنها أمر الصلاة إلا إذا صدرت ممن له أهلية الأمر، ولو ادعاء من طرفه، سواء حكمت عقولنا بأن له حق الطاعة علينا أم لم تحكم، ولو المتقمص قميص المولوية. الحديث والكلام عن الدلالة في مرحلة الواضع والتصور يكفي فيه الانسباق والأنس الذهني الحاصل من حالة موجودة عند السامع قد يعبر عنها بالهوهوية في بعض الكلمات. لا بد أن ندخل بمتاهة الترجيح هنا بين مسالك الوضع المتعارفة، وقد يعبر عنها بالاقتران الأكيد في بعضها الآخر، قد يعبر عنها بالاعتبار في بعضها الثالث، قد يعبر عنها بالتلازم في بعض الكلمات الرابع أو إلى ما هنالك، مو مهم. المهم أن هنالك أنسا ذهنيا خاصا في ذهن السامع يستوجب هذا الأنس الانتقال من سماع هذه المفردة إلى معنى خاص، من سماع هذا السياق إلى معنى خاص. على هذا الأساس نستنتج نتيجة. النتيجة أن القرين المتصل في مرحلة الدلالة التصورية ليست شيئا خارجا عن قانون الواضع، بل هو نتاج الوضع في اللغة العربية. هذا أولا. نستنتج ثانيا يعني أن القرينة على مستوى الدلالة التصورية لا نكاد نتعقلها إلا إذا كانت متصلة بالكلام، أما إذا كانت منفصلة فهي ليست قرينة على مستوى الدلالة التصورية. والسر في ذلك واضح، إذ المفروض أن القرينة تفيد بحسب قوانين الواضح، إفادة زائدة على أصل المعنى للكلمة أو الكلام فيما لو خلي وعري عنها. صحيح؟ جيد. فبحسب قانون الواضح، إذا لم تكن هذه القرينة موجودة فإنه لا ينتقل إلى الذهن المتعارف إلا أصل المعنى. والمفروض أنه بحسب الدلالة التصورية الوضعية الذهن لا ينتظر شيئا، لأن العالم مش عالم التصديق هنا، لا ينتظر شيئا وراء ما يسمعه، ووراء ما يسمعه في شخص الخطاب. ولئن وجد بحث، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، بحثنا نحن في بحث الإطلاق والتقييد من الكلام في توقف تحقق الظهور التصديقي على عدم القرينة حتى المنفصلة، فإنه لم يوجد ولا ينبغي أن يوجد كلام في هذا على مستوى الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية ليست شيئا سوى انتقال الذهن من سماع اللفظ أو الألفاظ إلى المعنى. فسماع اللفظ منبه شرطي لهذا الارتقاء. ومن الواضح جدا أن هذا المعنى لا يختص بالمتكلم صاحب القصد الاستعمال فضلا عن جدي. بعضهم كالسيد الخوي رضوان الله عليه لا يسمي هذا دلالة أصلا وضعية، فليكن، لكن الحالة الوجدانية التي تحصل عند الإنسان سواء سماها بحسب مسلكه في الواضح النادر، سماها أو لم يسمها دلالة وضعية، لا يستطيع لا هو ولا أنا ولا أي أحد في الدنيا أن ينكر أمرا وجدانيا وهو هذا الانتقال الذهني من سماع اللفظ إلى معناه، وهذا ولا أن نسمي بحسب مسلك التعاهد دلالة وضعية. هو بيعبر عنه بالدلالة الأنسية الذهنية، نحن من أنه نفس هذه الدلالة الأنسية هي الدلالة الوضعية. أنت ضيق عليك المبنى مسلك التعارض. جيد. فمن الوضوح بمكان أن القانون الحاكم هنا، انتبهوا يا أخوة، ليس اشتباه، قانون تكويني وليس قانونا جعليا اعتباريا. شو يعني؟ يعني صحيح طرف المسألة بالجعل والاعتبار، يعني أنا جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن نفس انتقالة الذهن من هذا اللفظ إلى هذا المعنى تعبر عن علية ومعلولية، ولو علية بالمعنى الأعم، تعبر عن علية ومعلولية في أفق السامع والمتلقي. بعبارة أوضح، القرن الأكيد الموجود بين هذا اللفظ وهذا المعنى في ذهني أنا وذهن كل واحد يعرف بهذا، بأن هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى أو لديه أنس خاص به، هذا الانتقال انتقال تكويني في الذهن،
ولذلك يحصل هذا الانتقال لدى إنسان يعيش حالة الجهل المركب. شو يعني؟ يعني كلمة عين موضوعة للماء مثلا، هو كلمة عين عنده موضوعة للمرأة مثلا، جهلا ومرتكز بذهنه متأكد هذا الشيء لسبب من الأسباب. فإذا سمع كلمة عين انتقل ذهنه مباشرة إلى المرأة، مع أنه لا يوجد جعله اعتبار لكلمة عين للمرأة أبدا، ما في لا تعيين ولا تعين، حتى هو يعيش شبهة والتباس، عنده جهل مركب بالوضع في هذه المفردة ومعناها. طيب هذا الانتقال الذهني اللي حصل من كلمة عين إلى امرأة، هذا نتاج اقتران شرطي تأكيد مؤكد في ذهني جعله السيستاني بعبر عنه بالهوئوية، جعله طبعا هوية ادعائية مو حقيقية، جعله ينتقل تكوينا بمجرد سماع هذا وتعقله إلى المعنى الذي هو مرسوم في ذهنه. هذا انتقال تكويني مش انتقال بالجعل والاعتبار. أيضا عكسه صحيح، لو أن شخصا جعل واعتبر مليون مرة هذه الكلمة لهذا المعنى، قال ما سمعت ولا مرة، وإجا قال الكلمة أمامي، أو سمعته بس ما انتقل ذهني، ما صار ملك، ما صار هذا التنبه الشرطي في ذهني، هذا الاقتران الأكيد التلازم المؤكد، لن ينتقل ذهني من هذا اللفظ إلى هذا المعنى، لأنه لا يوجد في وعاء وخزانة ذهني أني إذا سمعت هذا اللفظ ينتقل ذهني إلى هذا المعنى تلقائيا. جيد، هذا الانتقال يا إخوان كما هو محكوم بعالم المفردات محكوم في عالم الجمل والسياقات أيضا، يعني جملة أو أكثر من جملة. وعلى هذا الأساس قلنا إن القرينة على مستوى الدلالة التصورية والوضعية لا تتصور إلا إذا كانت قرينة منفصلة. إذا كانت قرينة منفصلة لا نتصور أنها قرينة على مستوى الدلالة الوضعية والدلالة التصورية كما هو واضح. هذا اثنان. ثلاثة، إذا كانت القرينة على مستوى الدلالة الوضعية التصورية فمن الوضوح بمكان أنها سوف تكون دخيلة في تشكل وتحقق الظهور التصديق الأول، فيما لو صدع الكلام من متكلم قاصد بالفعل. طبعا قاصد بالفعل أعم من القاصد واقعا أو القاصد عقلائيا، انتبهوا يا إخوان، احنا مش عم نتكلم فقط عمن نحرز وجدانا انه قاصد، احنا بالاصول نتكلم حتى بالمحاورات العقلائيه عامه نتكلم عمن احرزنا وجدانا بالعلم واليقين انه قاصد، ونتكلم عمن تجري فيه الاصاله العقلائيه العامه أنه يجري على ما يجري عليه أبناء نوعه وصنفه في باب المحاورة. وهذا اللي قد يسمى وسميناه سابقا وأطلق عليه الاسم بعض المحققين بالتعهد في مرحلة الدلالة التصديقية، أنه كل متكلم من أبناء هذا الصنف ظاهره أنه إذا تكلم بجملة يريد المعنى المتعارف لها عند أبناء العرف والمحاورة. وخلاف الأصل يقينا أنه يكون هازل أو غفلان عن كلامه أو بأننا افترضنا إنسان متكلم ذو شعور يتكلم كلاما منضبطا فيريد معنى في الحقيقة. جيد، فالدلالة التصورية المشتملة على القرينة وذيها معا هي التي تنتج لنا الدلالة التصديقية الأولى. وعلى هذا الأساس يكون التأكيد مثلا أو أي نوع من أنواع الدلالة المشتملة على القرينة جزءا من عملية الوضع العامة التي تشكل موضوع ظهور التصديق الأول فضلا عن التصديق الثاني. هنا يرد التساؤل أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا تسمونها بالقرينة؟ ليش قرينة؟ ما دام هي محكومة بكل أحكام الوضع فليش تسمونها قرينة؟ لماذا لا تسمى هذه جزء من عملية الوضع المتعارفة؟ هذا التساؤل قد يرد إلى بعض الأذهان بسبب إيغالنا في وسم ووصف وضع المفردات والجمل التي لا تشتمل على دلالات زائدة على أصلها بأنها صاحبة الدلالة والمدلول الوضعي. وإلا في الحقيقة أن عملية الوضع تشمل كل هذه الدلالات حتى ما سميناه منها قرينة. غاية الأمر أن الفرق بين وضع مفردة ووضع جملة هو الفرق بين تكون مفردة في الكلام هيئة إفرادية وهيئة تركيبية، والفرق بين هيئة تركيبية واحدة وهيئتين تركيبيتين هو كذلك. نعم، يشعر كل أبناء المحاورة بوجدانهم أن هنالك معاني أولية لا يتحصل معنى أي معنى بدونها في عالم الذهن تصورا. في المفردات وضع المفردة، في الجمل وضع الجملة، الجملة رقم واحد، الجملة الأولى. أرجو الانتباه للتحليل الوجداني فقط يا أخوان. بينما يشعر هذا المحاور من أبناء المحاورة والسامع من أبنائها والمتكلم من أبنائها وجدانا بحسه اللغوي أن هنالك معاني تبعية إضافية تزاد وتضاف على أصل المعنى سواء في المفردة أو في الجملة.
لازم انتزاعية من أصل
الكلام. مش بس لازم انتزاعي، يعني التعبير لازم الانتزاعي لسه شوية قد يدخلنا في متاهة شوي. للأنس بهذا الاصطلاح في بعض العلوم. يعني تكرار كلمة صلي اللي بيفيد التأكيد هذا ليس دخيلا لا في نسيج الوضع للمفردات ولا في نسيج الوضع للجملة، هو وضع ثانوي لتكرر الجملة. صحيح؟ جيد. معنا مش عم نحكي المتكلم مقاصد وذو شعور، عم نحكي على مستوى الدلالة التصورية والانتقالات الذهنية. فيوضع كلمة صلي أو جملة صلي للأمر بالصلاة وهي يتحصل بها أصل المعنى، وتوضع كلمة صلي عقبها في اللغة العربية لتفيد تأكيد الأمر بالصلاة، وهذا التأكيد مش خاص بالجمل، بالمفردات أيضا كذلك. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول بأن الدلالات السياقية على مستوى الدلالة التصورية لا محالة هي دلالة وضعية وجزء من الدلالات الوضعية. غاية الأمر هي دلالة وضعية ثانية، هي دلالة وضعية لاحقة. في دلالة وضعية أولى وفي دلالة وضعية سابقة هي التي تفيد أصل المعنى في المفردة وأصل المعنى في الجملة. التأكيد يأتي بعد الأولى. كذلك الأمر في بقية ما يتصور من قرائن على مستوى الدلالة الوضعية، مثل القرائن التي يعبر عنها بالحال أو التمييز أو إلى آخره، مما هي فضلة في الكلام. هذه في الحقيقة ليست سوى قيود إما زمانية أو مكانية أو حالية أو إلى آخره أيا كان، فهي تفيد في الحقيقة تحصيصا وتشخيصا زائدا على أصل ما يفيده الكلام فيما لم توجد، فيما لو لم توجد هذه الزيادة وهذه الإضافة. جيد. من هنا العرب ميزوا بين المعاني الأولية والمعاني الثانوية في تسمية الأولى المعنى الموضوع له، وبتسمية الثانية أو ما يحصل ببركة الثانية بالمعنى مع القرينة. وإلا فإن كل المعاني الأولية والثانوية هي خاضعة لقانون الوضع في الحقيقة. لولا التوسع في الوضع وجعل هذا السياق للتأكيد وذاك للتمييز والثالث للحال والرابع لأدري لأي شيء لم يتحصل لدينا هذه المعاني الجديدة التي تتحصل ببركة هذه القرائن. فإذا سمعنا الكلام مقترنا بها فلن يتحصل لدينا مدلول تصديقي حتى أول، إلا إذا تحصل لدينا مدلول تصوري. جيد. ومن هنا فإن موضوع الظهور مش الظهور، لا يوجد مع هذا النحو من القرائن لا يوجد إلا مع ملاحظتها عندما تكون مقترنة بالكلام. جيد. وإلا فإن لم يسمعها السامع، سمع الجملة الأولى وما سمع الثانية، لكان تلقيا خاطئا كما هو واضح، وإن توهمه صحيحا بعدم سماعه للجملة الثانية المؤكدة مثلا أو للقيد المميز أو المشخص أو إلى آخره المقيد. جيد. هذا تحليل وجداني لما يرتبط بالقرين على مستوى الدلالة التصورية. طبعا تقولوني من حيث الحصيلة العامة هذه أمور وجدانية عند العربي، سواء عرف الإنسان العادي أن يعبر عنها بهذه التعابير التي عبرنا بها أو لم يعرف. نحن نحلل الوجدان العرفي الموجود في أذهان العرف فقط لا أكثر. أن نفترض أنفسنا متكلمين ومتلقين نوعيين من أبناء العربية وأبناء لغة من اللغات، هذا له نظائر في جميع اللغات في العادة، ونحلل على هذا الأساس، وإلا هذه المراحل يطويها الإنسان العرفي من دون الالتفات إلى هذه اللوازم ومن دون القدرة على صياغتها بهذه الصياغة، هو أمر وجداني. أما القرائن على مستوى الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فهي في حد ذاتها.